بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا المجلس من مجالس التعليق على المنظومة الشبراوية، وقد انتهى بنا الكلام إلى الباب السادس على حسب ترتيب الكلمة مما يتعلق بتعريفها وبيان أنواعها وبيان علامة كل نوع مميز لها وبيان الإعراب والبناء وأقسام كل واحد منها وعلامات كل واحد منها، وهذه كلها مقدمات هي ضرورات النحو، ولا يفهم النحو إلا بها، ومتعلقها الكلمة. لكن هذه الكلمة حكمها في تلك الحالات أنها موقوفة، يعني ليس لها حكم، وإنما يقع حكمها بعد تركيبها وإسنادها، كما سبق في ضبط الناظم للكلام أنه المركب الذي فيه إسناد، فبعد التركيب والإسناد يأتي حكم الكلمة، لأنه لا يعرف حكمها إلا بعد تركيبها. سبق معنا أن الأحكام التي تدور على الكلمة 4 أحكام: الرفع والنصب، وهذا يشترك فيه الاسم والفعل المضارع، والجر وهذا يختص بالاسم، والجزم وهذا يختص بالفعل المضارع. ومدار هذا الأمر الذي أريدك أن تفهمه هو أن مدار هذه الأحكام على 4 أمور ضرورية: أولها العامل، وثانيها عمله، وثالثها علامته، ورابعها المعمول فيه. المعمول فيه، هذه هي مهمات علم النحو، ومن لم يفهمها ويحسن فهمها ويتقن فهمها فإنه لا يستفيد فائدة كبيرة. ما الذي جعل الكلمة مرفوعة؟ العامل. ما علامة هذا العمل؟ ما العمل؟ الرفع. ما علامة هذا العمل؟ الضمة، الألف، الواو، كما سيأتي. ما المعمول فيه؟ الأسماء، وهذا سنأخذه إن شاء الله تعالى شيئا فشيئا. المقصود هو الانتباه، والأمثلة التي سأضربها سأحاول أن أنوع فيها من أجل أن تكون بمثابة المذاكرة لهذه 4 الأمور التي ذكرناها قبل قليل. أحيانا نذكر الاسم المفرد، ونذكر جمع التكسير، جمع المؤنث السالم، وهكذا، فتنتبه لهذا الأمر. وكما جرينا عليه في إعراب مثال أو مثالين، والباقي أنت تقيس عليه إن شاء الله. قال الناظم رحمه الله تعالى: والرفع أبوابه 7 ستسمعها تتلى عليك بوضع للعقول جلي. الفاعل اسم لفعل قد تقدمه، كجاء زيد فقصر يا أخ العذلي. في هذين البيتين ذكر في البيت الأول أن المرفوعات في كلام العرب التي تأتي مرفوعة لا تخرج عن 7 أبواب، وهذه 7 الأبواب سنذكرها إجمالا، وسيأتي ذكرها عند المصنف رحمه الله تعالى. أما الباب الأول فهو الفاعل، والثاني فهو نائب الفاعل، والثالث هو المبتدأ، والرابع هو الخبر يعني خبره، والخامس هو اسم كان، والسادس هو اسم أو خبر إن، والسابع هو التابع لهذه الستة الأبواب، أو عفوا هو التابع لهذه الأربعة الأبواب التي تقدمت معنا، أعني الرفع والنصب والجر والجزم. فبدأ رحمه الله تعالى في بيان الفاعل، وهم يقولون إنهم يقدمونه في الغالب لأنه عمدة ولأنه أصل في الجملة الفعلية، وقد يرى كثير من النحويين على تقديم المبتدأ عليه كما فعل ابن مالك في خلاصته. هنا قال: والرفع أبوابه سبع ستسمعها تتلى عليك، أي تقرأ عليك ويتتابع تتتابع عليك تتابعا، بوضع للعقول جلي، سأضعها لك بوضع جلي للعقول، بحيث إن المتأمل إذا تأمل فيها فهم وأدرك المراد. ثم شرع في بيان المرفوع الأول فقال: الفاعل اسم لفعل قد تقدمه. ذكر الفاعل، والصورة الذهنية للفاعل هو أنك تعلم أنه الذي قام بالفعل أو وصف به. كونه قام بالفعل شيء معلوم، عندما تقول قام زيد، من الذي قام بالقيام؟ زيد، هذا هو الفاعل، وفعله ما هو؟ القيام. وأما كونه وصف هذا من باب التقريب، يعني أنه وصف بهذا الفعل وإن لم يكن قد قام به في الحقيقة، لأن النحويين كما ذكرنا من قبل في بعض الدروس ينظرون إلى ذوات الأشياء لا إلى حقائقها. فهم عندما يقولون مثلا قلت، يقولون والتاء ضمير متصل في محل رفع فاعل، هذه التاء 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 هذه الكلمة التي بين يديك التي تكتبها لا تقوم بشيء، هي لم تقل، لم يقع منها القول، لكنهم ينظرون إلى الألفاظ. كذلك عندما تقول مات زيد، زيد في حقيقة الأمر وقع عليه الموت ولم يمت، بمعنى أنه هو الذي اجتلب الموت لنفسه، لا أحد يريد هذا. كذلك إذا كان منفيا، عندما تقول لم يقم زيد، زيد ما قام، أنت نفيت عنه أصلا القيام، لكن عندما تأتي وتعرب تقول لم حرف جزم ويقم فعل مجزوم به وزيد فاعل مرفوع. فهم ينظرون إلى هذه الذوات. الفاعل خرج به ما عدا الفاعل من المرفوعات التي سبق بيانها. اسم، اسم لا بد وأن يكون الفاعل اسما، هذا الأصل. وعلى هذا سنقول أسند إليه فعل، أسند إليه فعل، فخرج به الفعل وخرج به الحرف مما تقدم معنا، فلا يكون فاعلا إلا إذا قصد لفظه، ليس لك الآن هذا اسم. وهذا الاسم قد يكون صريحا وقد يكون مؤولا بالصريح، قد يكون مضمرا وقد يكون ظاهرا، على تفاصيل. الفاعل اسم فعل فعلا، اسم، وهذا الذي قلت لك أنهم ينظرون إلى الألفاظ، اسم فعل فعلا، وهذا الفعل قد تقدمه، هذا شرط مما يختص به الجملة الفعلية عند جمهور النحاة، وهو مذهب البصريين، هو مذهب البصريين وهو قول جمهور النحاة، أن الفعل لا بد وأن يتقدم على فاعله، ولا يصح مطلقا أن يتقدم الفاعل على الفعل، فإن تقدم ما صورته الفاعل فإنه يكون من باب المبتدأ والخبر. وخالفهم الكوفيون كما تقول زيد قام، ف فزيد هنا لا نقول فاعل مقدم، لا بل نقول زيد مبتدأ وقام فعل ماض مبني على الفتح والفاعل ضمير مستتر تقديره هو، والجملة من الفعل والفاعل في محل رفع خبر. ومن أحسن ما يرد على الكوفيين التثنية والجمع، فأن تقول الزيدان قاما، فإذا أعربنا هنا الفاعل فماذا سنعرب الألف؟ وقاموا، الزيدون قاموا. فهذا هو ما ذكره في شروط الفاعل، أنه فاعل، أنه اسم، أن فعله متقدم عليه. ثم ضرب المثال على هذا فقال كجاء زيد، جاء زيد. فقصر يا أخ العذلي، هذا تتميم للبيت من باب الفائدة، يعني أن العاذل يقصر في عذله، والمراد هنا أنه مثل بقوله جاء زيد، فجاء فعل ماض مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، وزيد فاعل مرفوع بالفعل وعلامة رفعه ضمة ظاهرة على آخره، وفي المضمر تقول جئت، وفي القرآن قول الله سبحانه وتعالى وقال الله في المائدة، وفي النحل قال الله، فقال فعل ماض مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، والاسم الأحسن فاعل مرفوع وعلامة رفعه ضمة ظاهرة على آخره، ومنه قوله تعالى جاء الحق، وفي المثنى تقول جاء قال رجلان في قوله تعالى في المائدة أيضا قال رجلان، فرجلان هنا الفاعل للفعل وعلامة رفعه الألف لأنه مثنى، وقوله تعالى فرح المخلفون الفاعل هنا المخلفون وعلامته الواو لأنه جمع مذكر سالم، وكذلك قوله تعالى قال أبوهم فأبوهم هنا هو الفاعل وعلامة رفعه الواو، لماذا؟ لأنه من الأسماء الخمسة، يوم يقوم الناس فاعل، ما نوعه؟ جمع مذكر، جمع تكسير، وعلى هذا فقس إذا جاء في الضمائر، جاء في الضمائر قمت وقام وقام وما أشبه ذلك مما تقدم معنا التمثيل عليه. في تفاصيل الكتب النحوية يذكرون ما يتعلق بحركة حرف الجر الزائد، مثل قوله تعالى وكفى بالله شهيدا، فإن فاعل كفى هنا هو الاسم الأحسن مع أنه في صورته مجرور، والجر ها هنا إنما هو لفظي، الجر ها هنا إنما هو لفظي، ويكون مرفوعا، يكون في محل رفع، ومنع ظهور حركة الرفع حركة حرف الجر الزائد، وهكذا إذا أضيف إلى المصدر ولولا دفع الله الناس، ففاعل الدفع هنا الاسم الأحسن هنا الله، وعلى هذا فقس إشارات فقط. هذا باب الفاعل. أيضا في جمع المؤنث السالم لم نمثل له، قوله تعالى إذا جاءكم المؤمنات، فالمؤمنات هنا فاعل جاء، علامة رفعه الضمة لأنه جمع مؤنث سالم، ومن جمع التكسير أيضا قالت الأعراب، وعلى هذا أنت قس. ثم تأتيك بعد ذلك ضمائر الرفع. ثم ذكر الناظم رحمه الله تعالى الباب الثاني من أبواب المرفوعات. وطبعا الفاعل إذا رجعنا إلى التلخيص إن شاء الله تعالى سنزيد ما هو مضطرد في الإعراب. يعني مثلا فاعل فعل الأمر لا يكون إلا ضميرا مقدرا وجوبا. قم، تقول الفاعل ضمير مستتر تقديره أنت، فإذا ذكر نفس لفظ الفاعل فإنه يكون توكيدا كقوله تعالى اسكن أنت وزوجك، فالفاعل ضمير مستتر تقديره أنت، وأنت هذه المذكورة في السياق توكيد، توكيد لفظي ولا نقول هو الفاعل. كذلك إذا كان مثلا الفعل ضميرا مضارعا مثلما تقول سنقوم، أصل أن الفاعل سنقول تقديره نحن، سأتكلم أنا، وهكذا. وتنظر إلى هذه أبواب التقدير. قال رحمه الله تعالى ونائب الفاعل. ونائب الفاعل اسم، أو لعلنا يعني من باب الفائدة ومن باب المذاكرة، ولعل بعضكم لا يتسنى له أن يدرس هذا المقام مرة أخرى، أن نقول الفاعل إما أن يكون ظاهرا وإما أن يكون ضميرا، والظاهر عرفنا، والضمير إما أن يكون بارزا وإما أن يكون مستترا. فالبارز مثل احفظ، هذا وجوب استتاره، مثال هذا. والبارز يكون منفصلا ويكون متصلا، والمنفصل هو مثل أنا أو هي، والمتصل هو تاء الفاعل وناء الفاعلين ونون الإناث وألف الاثنين واو الجماعة وياء المخاطبة. وإذا أردنا أن نعرب مثالا تعريبا إعرابا تفصيليا، فإننا سنأخذ آخر أو الآية من الآيات التي تقدمت، إذا جاءكم المؤمنات، نقول جاء فعل ماض مبني على الفتح، والكاف ضمير متصل مبني على الضم في محل نصب مفعول به مقدم، والميم علامة لجمع الذكور، والمؤمنات فاعل مؤخر مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، أو قل فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، ولا تأتي بالتعليل كما سبق بيان ذلك. طيب، بعد ذلك ذكر رحمه الله تعالى الباب الثاني وهو نائب الفاعل، فقال ونائب الفاعل اسم، وهنا ضبطها اسما ولا وجه له، ونائب الفاعل اسم قد ونائب الفاعل اسم جاء منتصبا فصار مرتفعا للحذف في الأول، ونائب الفاعل اسم جاء منتصبا فصار مرتفعا للحذف في الأول، كنيل خير وصيم الشهر أجمعه، وقيل قول وزيد بالوشاة بلي. هنا ذكر علينا وعليه رحمة الله كما قلنا الباب الثاني وهو نائب الفاعل، ونائب الفاعل هذا اصطلاح قرره ابن مالك رحمه الله وتابعه عليه الناس، وبعضهم يقول ما لم يسمى فاعله، وبعضهم يقول المبني للمجهول، وهذا أبعد الاصطلاحات، وخصوصا في الألفاظ الشرعية. نائب الفاعل اسم يقال فيه ما قيل في الفاعل، جاء منتصبا. في الأصل أنه كان منتصبا، هذا ما يريده الناظم، جاء منتصبا، لكن هذا المنتصب إنما يكون في حال أصل الجملة. فعندما تقول كتب زيد الدرس، يكون الدرس هو المنتصب لأنه مفعول به، هذا أصل الجملة. ثم قال فصار مرتفعا، صار مرتفعا للحذف في الأول، يعني لأجل تغيير صيغة المفعول وحذف الفاعل. فلما حذف الفاعل، وهو من المواطن التي يجوز فيها حذف الفاعل، لما حذف الفاعل صارت الجملة جملة نائب فاعل. فأشار إلى أول شرط في جملة نائب الفاعل، وهو حذف الفاعل، فلا يجتمع الفاعل ونائب الفاعل في محل واحد في جملة. في المثال الذي ذكرته لك سابقا، كتب زيد الدرس، ستحذف زيدا وتقول وتقدم المفعول وهو الدرس، وتقول كتب الدرس، كتب الدرس، هذا الذي أراد بالحذف، يعني حذف الفاعل في الأول. ومع الحذف أشار فيما يأتي فيما يتلو إلى أنه لا بد من تغيير صيغة الفعل، لا بد وأن تتغير صيغة الفعل. وعلى هذا نقول هو الاسم في نائب الفاعل، الاسم المرفوع الذي لم يذكر معه فاعله. ولا يخرج أن يكون نائب الفاعل لفعل مضارع أو فعل ماض، وليس في العربية أن يكون نائب الفاعل بعد فعل الأمر، لا يوجد هذا في كلام العرب، ولهذا لا يذكرونه. فلا بد أن يكون الفعل إما ماضيا وإما مضارعا، إما ماضيا وإما مضارعا. وقوله رحمه الله فصار مرتفعا، هذا حكمه، يعني أن حكم نائب الفاعل أنه مرفوع، ولهذا ذكره في مرفوعات الأسماء، فحكمه الرفع. من أجل أن نأخذ المثال يعني من القرآن، قوله تعالى خلق الإنسان من عجل، خلق الإنسان من عجل. أصل الكلام في باب التفسير مثلا نقول خلق الله الإنسان، فالفاعل حذفها هنا، وقدمنا المفعول وجعلناه مكانه وألبسناه حكمه وقلنا الإنسان، فارتفع بعد أن كان منتصبا، صار مرتفعا بعد أن كان منتصبا. ومثل المصنف رحمه الله تعالى بأمثلة تفهمك بعض ما يصلح أن يكون نائبا للفاعل. والأصل أنه يكون هو المفعول به، والنحويون مجمعون على أنه إذا وجد المفعول به فإنه لا يلتفت إلى نائب فاعل آخر مطلقا. فمثل المصنف رحمه الله تعالى بقوله نيل خير، فأفهم هنا أن الفعل الماضي تغيرت صيغته وحذفنا فاعله وقدمنا مفعوله وألبسناه لباسه وهو الرفع. نيل أصلها نال زيد خيرا، كسرنا أوله وفتحنا آخره، وهذا في باب التصريف مثل قيل وصيم، لأنه يأتي من الأفعال على حسب تصريفها في أصلها، على حسب تصريفها وما يرجع إلى أصلها. في الأصل إذا قلنا ضرب علم زيد، لأن هذا المثال ليس من كسر أوله وفتح ما قبل آخره، علم زيد أو ضرب زيد أو تعلم، أو بالأصح نبقى على هذا المثال، علم زيد، ضمينا أوله وكسرنا ما قبل آخره، وهذا هو الشرط في الماضي. فإذا كان الفعل الماضي ماضيا ضم أوله وكسر ما قبل آخره. وإذا كان مضارعا فإننا نضم أوله ونفتح ما قبل الآخر. فمن الأول قوله تعالى وقضي الأمر، ومن الثاني قوله تعالى يعرف المجرمون بسيماهم. يعرف المجرمون بسيماهم، فالأول في الماضي والثاني في المضارع. والناظم هنا مثل بما هو معتل العين، يعني أن وسطه حرف علة. أصل الفعل هنا نال، مثل قال وباع. في هذه الحالة يكسر فاؤه في أصل الكلمة، وذلك أنهم يعبرون عن الحرف الأول بالفاء، بفاء الكلمة، وعن الثاني بعين الكلمة، وعن الثالث بلام الكلمة. فضرب ما وزنها؟ فعل. تكون الضاد في مكان الفاء، هي فاء الكلمة، والراء عين الكلمة، والياء لام الكلمة. لماذا ذكرنا هذا؟ لأنك لن تفهم هذا المكان إلا بأن تعلم أن هذا الفعل معتل الفاء، معتل العين، مثل ما قال نيل، ومثلها قيل، ومثلها بيع. وغيظ. كما في قوله تعالى وقيل يا أرض ابلعي ماءك، ذكرنا هذا إن شاء الله أنكم على كل حال تفهمونه. ففي المثال الأول أو إذا مثلنا بقوله تعالى قرئ القرآن، بقوله تعالى وإذا قرئ القرآن، فالواو هذه هنا استئنافية، وإذا ظرف لما يستقبل من الزمان مبني لا محل له من الإعراب، وقرئ فعل ماض مبني، والقرآن نائب فاعل. وأيضا هنا نيل خير، نيل فعل ماض مبني على الفتح مغير الصيغة، وخير نائب الفاعل مرفوع وعلامة رفعه ضمة ظاهرة على آخره. ثم مثل بمثال آخر، فقال: صيم الشهر. هذا صيم مثل ما قلنا فيما يتعلق بالفعل المعتل، معتل العين. كيف يكون؟ والناظم الشبراوي أراد أن ينبهك على ما يصلح أن يكون نائبا للفاعل كما سبق. فالأول ذكرناه وهو أن يكون نائب الفاعل هو المفعول به. الثاني مثل له بالظرف، أراد أن الظرف يكون نائب فاعل، ومثل به بالشهر أو تقول رمضان، فتقول صيم رمضان وصيم الشهر وجلس أمامك، كل هذه ظروف تصلح أن تكون نائبا عن الفاعل. فهنا صيم رمضان أو صيم الشهر، صيم هذا فعل ماض مغير الصيغة مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، والشهر ظرف زمان في محل رفع نائب فاعل، وعلى هذا تقيس. ثم قال: وصيم الشهر أجمعه، وقيل قول، وهذا المصدر. أراد أن نائب الفاعل يكون مصدرا، فإن قوله قيل قول، قول هذا مصدر، وقيل هو الفعل الماضي مبني على الفتح مغير الصيغة لا محل له من الإعراب، وقول هنا مصدر نائب عن الفاعل. ومنه قوله تعالى: فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة. فالفاء هنا عاطفة على ما قبلها، وإذا كما مر معنا ظرف مبني على الفتح لما يستقبل من الزمان، ونفخ فعل ماض مغير الصيغة، وفي حرف جر مبني على السكون لا محل له من الإعراب، والصور مجرور بفي وعلامة جره الكسرة، ونفخة هذا هو المصدر، نائب عن الفاعل، مرفوع نائب عن الفاعل، وواحدة سيكون إعرابها صفة، سيكون إعرابها صفة. هذا الثالث مما يصلح أن يكون نائبا للفاعل. قيل قول: وزيد بالوشاة بلي، بلي زيد بالوشاة. أين نائب الفاعل؟ شبه الجملة. الجار والمجرور عندنا صورتان هنا: زيد بالوشاة، زيد أصلها زيد بلي بالوشاة، فزيد هنا مبتدأ، وبالوشاة جار ومجرور تعلق بمحذوف خبر، وبلي فعل مغير الصيغة، ونائب الفاعل هو، بلي هو. هذا ما ذكره رحمه الله فيما يتعلق بنائب الفاعل وما يصلح أن يكون نائبا عن الفاعل. حاصله أن نائب الفاعل يصلح أن يكون اسما هو يعني المفعول به، كما مثلنا أكثر من مثال في قوله تعالى: خلق الإنسان، ويصلح أن يكون ظرفا من الزمان والمكان، جلس أمامك وصيم رمضان أو صيم الشهر، ويصلح أن يكون جار ومجرور كما في قوله تعالى: ولما سقط في أيديهم، ويصلح أن يكون المصدر كما في قوله تعالى: فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة. والأصل أنه إذا وجد المفعول به فإنه لا يقدم عليه شيء من المذكور، لا يقدم عليه شيء من المذكور مطلقا. وكل هذا أخذناه، لكن أضيف مثالا، ربما لم أذكر مثالا في القرآن على جواز أن يكون نائب الفاعل شبه جملة، يعني من المبتدأ والخبر، هذا في قوله تعالى: وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ منها، فيؤخذ هو الفعل المغير للصيغة، ونائب الفاعل هو الجار والمجرور من والضمير بعده أو الضمير المجرور. ولما فرغ من ذكر الفاعل ونائبه، وقبل أن ندخل فيه نسيت أن أنبه إن شاء الله بالنسبة للأسئلة نجيب عنها إن شاء الله تعالى أما في الأسبوع المقبل أو بعد أن ننتهي من المرفوعات. قال رحمه الله تعالى: والمبتدأ نحو زيد قائم وأنا في الدار وهو أبوه غير ممتثل. وما به تم معنى المبتدأ خبر كالشأن في نحو زيد صاحب الدول، وفعل مدح وذم اسمين قد قرنا كنعم بئس الفتى ذو الحقد والدغل. فالفعل مع ما يليه قدم خبرا يتلوه مخصوصه بالابتداء يلي. في هذه الأبيات ذكر المبتدأ والخبر، وذكر أسلوبا من أساليب النحوية، يعني من زيادات الشيخ حافظ سنتكلم عليه، وهو أسلوب المدح والذم. قال رحمه الله تعالى: والمبتدأ نحو زيد قائم. من المعلوم أن المنظومات فيها ضيق في التعبير كما نبهنا غير مرة، وغالب ما يقع في النظم، بل حتى يقع في بعض المتون الضيقة، أن التعريف أو الشرط أو الضابط يؤخذ من المثال. وهذا في ألفية ابن مالك، في ألفية ابن مالك كثير جدا، ربما أكثر من غيرها من المنظومات. فإنه مثلا لما جاء على المبتدأ قال: مبتدأ زيد وعاذر خبر، ولم يعرف لنا المبتدأ بأنه اسم أو كل اسم تجرد عن العوامل اللفظية. فالمبتدأ عندهم هو كل اسم أو هو الاسم المتجرد عن العوامل اللفظية، هذه تعريفه وهذه شروطه. لا بد وأن يكون اسما، ولا بد وأن يكون عاريا عن العوامل اللفظية. والعامل العامل غير اللفظي هو الذي ليس للسان عليه سلطان ولا للبنان، ما تستطيع أن تكتبه ولا أن تعبر عنه، وهو العامل المعنوي. كل اسم متجرد عن العوامل اللفظية، هذا هو المبتدأ. ولهذا لما عبر الناظم عنه قال: نحو زيد قائم. فزيد هذا هو الاسم، فإذا نظرت رأيت أنه قد تجرد من العوامل اللفظية. وقائم فيكون مبتدأ، فنعربه بهذه الصورة، نقول: زيد مبتدأ مرفوع بالابتداء. هكذا يعبرون. ما الابتداء؟ لا يعبرون عنه إلا بهذا: مبتدأ مرفوع بالابتداء، وعلامة رفعه ضمة ظاهرة على آخره، وقائم خبره. ولما كان النظم يحتاج إلى التنويع في المثال، أراد أن ينبه على أن الخبر كما يأتي مفردا فإنه يأتي شبه جملة، فقال: وأنا في الدار. الواو هذه عطف، وأنا أيضا مبتدأ، هو ضمير منفصل مبني على السكون،
في محل رفع مبتدأ بالابتداء، وفي جار في حرف جر، حرف جر مبني على السكون لا محل له من الإعراب، والدار مجرور به يعني بفي، وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره. وشبه الجملة من الجار والمجرور في محل رفع خبر، هذا بعضهم يرى أن هذا الإعراب أسهل وهو إعراب الكوفية، والبصريون يقولون متعلق بمحذوف خبر كائن أو مستقر، يعني كون عام، كما قال ابن مالك وأخبروا بظرف أو بحرف جر ناوين معنى كائن أو استقر. فإذا كان الخبر شبه جملة من الجار والمجرور أو من الظرف الزماني أو المكاني فإنه يكون متعلقا بمحذوف خبر. ثم أتى بصورة أخرى تمثل لك أيضا المبتدأ والخبر الذي يكون من الجمل الكبرى، فقال وهو أبوه غير ممتثل، هو هذا مبتدأ أول وأبو مبتدأ ثاني، الأول مبني وأبو مرفوع، الواو عاطفة التي قبلها وهو هذا مبني مبتدأ أول، وأبو مبتدأ ثاني مرفوع وعلامة رفعه الواو نيابة عن الضمة لأنهم للأسماء الخمسة، وهو مضاف والهاء ضمير متصل مبني على الضم في محل جر بالمضاف. وغير هذا خبر للمبتدأ الثاني مع ما بعده ممتثل، الذي هو مجرور بالإضافة لأن غير ملازمة للإضافة، ما بعدها يعرب مضافا دائما، ومثلها سوى. أبوه غير ممتثل هذا كله خبر للمبتدأ الأول، فهو يريدك أن تتنبه على أن مثل هذه الأشياء تأتي خبرا، والمبتدأ والخبر في القرآن كثير، الله ولي الذين آمنوا، محمد رسول الله، وهذا كثير وشواهده كثيرة جدا ولا نطيل بها. محمد رسول الله مثلا، محمد مبتدأ مرفوع بالابتداء وعلامة رفعه ضمة ظاهرة على آخره، ورسول خبر المبتدأ مرفوع بالمبتدأ وعلامة رفعه ضمة ظاهرة على آخره وهو مضاف، والله مضاف إليه مجرور. هنا يقول بعد ذلك مبينا الخبر، قال وما به تم معنى المبتدا خبر كالشأن في نحو زيد صاحب الدول، مع أنه فيما سبق قد ذكر لنا أنواعا من الخبر كما نبهنا قبل قليل. يقول وما، هذا اسم موصول بمعنى الذي، وما به تم معنى المبتدا، والخبر الجزء المتم الفائدة، فما به تم معنى المبتدا، الخبر هو الذي يتمم الفائدة من المبتدأ. ما به تم معنى المبتدأ خبر، هذا هو الخبر، كالشأن يعني مثل الشأن في نحو زيد، كالشأن في نحو زيد صاحب الدول، زيد هذا المبتدأ وصاحب خبره وهو مضاف والدول مضاف إليه، هذا الخبر، والخبر الجزء المتم الفائدة كما مر معنا في قوله تعالى محمد رسول الله، رسول الله هذا هو الخبر، رسول وهو مضاف ومضاف إليه. والشيخ حافظ رحمه الله تعالى ذكر أسلوبا من أساليب الأساليب النحوية، وهو ما يتعلق بالمدح والذم، وهو على كل حال غالب النحويين لا يذكرونه في ما يتعلق ب المبتدأ والخبر، وإنما يخصونه بأبواب مستقلة. وعلى كل حال سنذكر وسنقتصر على ما ذكره الشيخ حافظ رحمه الله تعالى، لأن الكلام فيها طويل. قال: وفعل مدح وذم اسمين قد قرنا كنعمة بئس. نعمة أسلوب مدح، وبئس أسلوب ذم، وهما فعلان عند جمهور النحويين. هذا قول البصريين وقول جماهير محققي النحاة، والكلام على تقرير قولهم طبعا كما قلت طويل، وحججهم أقوى، أعني نحاة البصرة ومن معهم من جماهير النحويين، كقول النبي عليه الصلاة والسلام: من توضأ فبها ونعمت، وقول عمر كما في البخاري: نعمة البدعة هذه، وبئسة بئسة المرضعة أيضا في قوله عليه الصلاة والسلام في المرفوع، ولهم حجج، والكوفيون يدلون بحجج والبصريون يتأولونها. نعمة وبئسة يطلبان فاعلا، والقاعدة عند النحويين أن فاعل نعمة وبئسة لا يكون إلا معرفة، إما معرفا بأل أو بالإضافة أو بعود الضمير، لا يكون فاعلها نكرة على الإطلاق، لا بد وأن يكون معرفة، كما مثل الناظم رحمه الله تعالى هنا. والقاعدة أيضا أن ما بعدها أنها وما بعدها خبر لمبتدأ متأخر، لمبتدأ متأخر، وهذا المبتدأ المتأخر هو المخصوص عندهم بالمدح، هو المخصوص عندهم بالمدح. قال: فالفعل مع ما يليه قدموا خبرا كنعمة بئس الفتاة. طبعا قوله هنا وذم اسمين فاعلها والمبتدأ المؤخر عنها، كنعمة بئس الفتاة، يعني نعمة الفتاة وبئس الفتاة، لكن المثال هنا في قوله بئس الفتاة ذو الحقد، لأن هذا أسلوب الذم، بئس الفتاة ذو الحقد والدغل معطوف عليه. فإذا أردنا أن نعرب بئس الفتاة ذو الحقد، بئس فعل ماض مبني لإنشاء الذم، والفتى فاعل مرفوع بالفعل وعلامة رفعه ضمة مقدرة على آخره منع من ظهورها التعذر، وذو مبتدأ مؤخر مخصوص بالمدح وهو مضاف، والحقد مضاف إليه، وهذا أحد الأعاريب. والجملة من الفعل والفاعل المتقدم بئس الفتى، هذه خبر مقدم، خبر مقدم للمبتدأ ذو الحقد. سبق أن هذه الجملة تنشأ هكذا، وأعاريبها طويلة في أساليب المدح، عقد لها ابن مالك رحمه الله تعالى في ألفيته باب مستقلا، ولها صور في وجوه إعرابها، ولها أخوات كحبة، ويأتي فاعلها بعدها وهو اسم الإشارة ذا حبذا إلى آخر ذلك. ثم انتقل رحمه الله تعالى إلى النواسخ للمبتدأ والخبر، لأن عرفنا فيما سبق أن الجمل قسمان: جملة فعلية وهي جملة الفعل والفاعل ونائب الفاعل، يعني جملة الفعل ونائب الفاعل، وجملة اسمية وهي جملة المبتدأ والخبر. وجملة المبتدأ والخبر هذه هي الجملة الاسمية، لها صور تضبطها بأنها أربع صور: جملة المبتدأ والخبر الباقية على أصلها زيد قائم، وجملة المبتدأ والخبر التي دخل عليها ناسخ يرفع أولها وينصب ثانيها وهي كان وأخواتها. وبهذا القدر سنكتفي، والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.